الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في ذكر الفروق والتقاسيم قال: ومن الفروق الصحيحة أن الدماء ثلاثة أقسام: قسم نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره، وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه، وقسم طاهر مطلقا، وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحوها، والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش في النفوس. فذكر رحمه الله أن الدماء على هذه ثلاثة الأقسام: قسم لا يعفى عن قليله ولا كثيره، وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه، كالكلب والخنزير ونحوها، فهذه دماؤها نجسة. قال: وقسم طاهر مطلقا، وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق، ما يتبقى من الدم في اللحم وفي عروقه فهذا طاهر، وكذلك أيضا دم السمك كذلك طاهر، لأن ميتة السمك طاهرة، ميتة السمك طاهرة في حديث ابن عمر: حلت لنا ميتتان ودمان، أيما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، فعلى هذا فدم السمك طاهر، وما كانت ميتته طاهرة فدمه طاهر، وعلى هذا فالإنسان ميتته طاهرة، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وعلى هذا فدمه طاهر، فدمه طاهر إلا ما خرج من السبيلين فهو نجس، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء بغسل الثوم من دم الحيض. وأما من خرج من غير السبيلين كخروج دم الرعاف أو دم الجروح من بعض مواضع البدن فالأصل هو الطهارة. قال: والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه، ويدخل في قول ما عدا ذلك دم الإنسان، دم الإنسان، لكن الصحيح أنه طاهر كما سمعنا، ولا دليل على نجاسة الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين. وقال: وهو الذي لا يفحش في النفوس، يعني اليسير الشيء الذي لا تستفحشه النفوس، فما كان كذلك فهو يسير يعفى عنه. قال: ومن الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات، فلا بد فيها من التمييز. نعم، طيب، قد يقول قائل: حكم دماء بهيمة الأنعام؟ الجواب أنها طاهر، دم الحيوان المأكول كالإبل والغنم والبقر أنه طاهر. طيب، وأما قول الله عز وجل: أو دما مسفوحا، فهذه الآية سيقت لمساق التحريم، تحريم شرب الدم المسفوح، ولم تسق لذكر النجاسة. طيب، هذا من باب التنبيه أن دم الحيوان المأكول طاهر. طيب، هذا الفرق. قال: الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات، فلا بد فيها من التمييز. نعم، العبادات كالصلاة والصيام لا تصح إلا من الصبي المميز، ومن بلغ في الغالب سن السابع فما فوق. إلا الحج والعمرة فإنه يصح من الصبي وإن كان دون سن التمييز، لحديث ابن عباس في البخاري حين لقي النبي صلى الله عليه وسلم قوما بالروحاء فرفعت امرأة صبيا لها قالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا الحديث دل على أنه يصح حج الصبي غير المميز. وكذلك أيضا يستثنى ما يتعلق بالزكاة، فإن الزكاة تجب في مال الصبي وإن كان غير مميز، لأن وجوب الزكاة هو مما يتعلق بالأحكام الوضعية ولا يشترط لها التكليف، فيجب الزكاة في مال الصبي وهكذا في مال المجنون وإن كان غير عاقلين. قال فصل: ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام، أحدها الغليظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، والثاني الخفيفة وهي عورة ابن سبع سنين إلى أن يتم له عشر فهي القبل والدبر، والثالث من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة وهذا في الصلاة. ثم ذكر العورة في باب النظر. هنا الآن في عورة الصلاة ذكر أنها ثلاثة أقسام: عورة مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فكلها عورة إلا وجهها، يعني في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها، بل كذلك أيضا على الصحيح كفيها وقدميها، يجوز لها كشف الوجه والكفين والقدمين في الصلاة على القول الراجح، وأما بقية مواضع البدن فيجب عليها سترها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. فقوله عورة المرأة الحرة خرج به الأمة، فالأمة ليست كذلك فيختلف حكمها عن حكم الحرة، وقوله البالغة خرج بها غير البالغة فعورتها كذلك تختلف عن البالغة. قال والثاني الخفيفة، يعني العورة الخفيفة وهي عورة ابن سبع سنين إلى أن يتم له عشر هي القبل والدبر، إذا هناك صبي يريد أن يصلي وقد بلغ سبع سنين فما فوق إلى نحو عشر سنين فإنه يستر القبل والدبر، يستر القبل والدبر ويصلي. وهكذا أيضا لو كانت جارية أو بنت صح منها الصلاة إذا سترت القبل والدبر وهي دون العشر وفوق السبع. قال والثالث من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة وهذا في الصلاة. من عدا هؤلاء؟ من هم؟ الأمة، لأنه ذكر أن هذه عورة الحرة، إذا الأمة ليست كذلك فتدخل في قولي من عدا هؤلاء. وهكذا أيضا من كانت فوق عشر سنين، من كان فوق عشر سنين ودون سن البلوغ فهؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة، وهكذا أيضا الرجل البالغ فعورته من السرة إلى الركبة، هذه العورة المجزئة وإن كان هناك شيء ما هو زائد عن ذلك كستر العاتقين، حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ليس على عاتقه منه شيء، فالكلام هنا على العورة يعني ستر العورة المجزئة في الصلاة. قال وأما العورة في باب النظر، معنى القول يعني أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة هذا قول فيه نظر، هذا قول فيه نظر، يعني كون الأمة تكشف صدرها ورأسها إلى آخره ولا تستر إلا ما بين السرة والركبة، هذا القول يعني كما قلنا فيه نظر، لأن المرأة عورة أو فتنة، المرأة فتنة ولو كانت أمة، كما سيأتي في الكلام على ما يتعلق بالنظر، فإذا كان كذلك فلا بد أن تستر، لا بد من الستر وتغطية الرأس والبدن، وأما الوجه فقد يفرق بما إذا كانت جميلة وحسناء فيجب عليها ستر وجهها من باب درء الفتنة، وإن كانت على خلاف ذلك فقد تكشف وجهها. وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بالأمة. قال: وأما العورة في باب النظر فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إليها إلى جميع بدنها من غير حاجة أو ضرورة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث مسعود: المرأة عورة، أي كلها، كلها عورة، وإذا كانت عورة فإنه لا يجوز النظر إلى شيء من بدنها. قال: من غير حاجة أو ضرورة، فإن كان هناك حاجة أو ضرورة جاز، جاز النظر إلى شيء من عورتها. مثال الحاجة: الخطبة، إذا خطب رجل امرأة فله أن ينظر إليها، والنظر إليها ليس ضرورة، ليس ضرورة، وإنما هو من باب الحاجة، فلهذا جاز له أن ينظر إليها مما يظهر غالبا. ولهذا قال أهل العلم إن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية هو من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، وما كان كذلك فإنه يباح عند الحاجة. وأما الضرورة فكأن تكون مريضة وتحتاج إلى علاج، أو احتاجت إلى ضرب إبرة أو كشف عن موضع، وليس هناك طبيب إلا رجل، فحينئذ تكشف له هذا الموضع من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. قال: والطفلة التي دون سبع لا حكم لعورتها. الطفلة التي دون سبع سنين يقول لا حكم لعورتها، لكن هل معنى هذا أنها يعني تتكشف عند الأجانب ولا تستر نفسها؟ لا، وإن كان الأمر كذلك فلا بد من تعليمها على الأدب، تؤدب منذ صغرها على التستر وعدم التكشف. قال: ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه. ومن دون البلوغ من الأجنبيات، يعني امرأة أجنبية ليست بمحرم لك وهي دون سن البلوغ، في السن العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، لأن سن البلوغ سن الخامس عشر إذا لم تظهر علامة أخرى من علامات البلوغ. فيقول: من دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم، يعني من هي محرم لك وهي دون سن البلوغ، يقول يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه، ككشف الرأس والوجه والعنق واليدين والقدمين وأطراف الساقين، هذه أشياء جرت العادة بكشفه، فيجوز النظر ماذا إلى هذه المواضع، لكن هذا لابد أن يقيد، لابد أن يقيد بما إذا أمنت الفتنة، بما إذا أمنت الفتنة، لأن المرأة وإن كانت دون البلوغ، يعني تخيل فتاة شابة في سن الرابع عشر وهي في غاية من الجمال تكشف وجهها وشعرها وهذه المواضع، لا شك أنها ستكون عرضة للفتنة، مثل هذه يفتتن بها، فلا يجوز مثل ذلك، لا يجوز، فيقيد هذا بما إذا أمنت الفتنة. أما إذا لم تؤمن الفتنة فلا بد من التستر ولا بد من التحجب. نعم. وكذلك أيضا أنها تؤدب وتعلم على الحجاب منذ الصغر، يعني إذا بلغت السن السابع تؤمر بالحجاب من غير أن تضرب عليه. في السن العاشر ينبغي أن تضرب على الحجاب حتى تتأدب وتتعلم، ولا تبلغ سن البلوغ إلا وقد تعودت على الحجاب والستر. وهكذا أيضا ما يتعلق بالأرحام، كذلك ذوات المحارم، وإن كانت محرم فإن خشيت الفتنة فيجب التستر والتحجب. ولهذا ذكر أهل العلم يعني أن المرأة المحرم إذا خشيت على نفسها من بعض أقاربها ومحارمها فلها التحجم منهم، كمثلا أخلها من الرضاع، أو مثلا زوج ابنتها، أو نحو ذلك من المحارم، إذا كانت يعني تخشى الفتنة كأن ترى نظرات مريبة من هؤلاء الأقارب، أو إذا صافحها يعني شعرت بمصافحته بشيء من قصد الملامسة ونحو ذلك أو نحو شيء من هذا، فإنها لا بأس أن تحتجم منهم. قال: وعند الضرورة لعلاج أو استنقاذ من مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة. عند الضرورة لعلاج، كما ذكرنا امرأة مرضت مثلا، أصابها شيء في فمها في أسنانها، أراد أن تعالج عند طبيب الأسنان، ليس هناك امرأة وهناك رجل، لا بد تكشف عن فمها، هذا للضرورة، تكشف عن هذا الموضع للضرورة فلا بأس. أو استنقاذ من مهلكة، امرأة ستغرق أو غرقت فأراد رجل أن ينقذها، لا بد أن يمسها، فهو سيمس منها ما تدعو إليه الضرورة حتى ينقذها فلا بأس بذلك. أو مثلا حصل حادث في سيارة وهناك عائلة فاحتيج إلى إنقاذهم، لا شك أنه سيمس المرأة في حملها ونقلها، فهذا من باب الضرورة فيمسها بقدر ما تدعو إليه الضرورة. قال: وكذلك نظر الشاهد والمعاملة إذا احتاج إلى ذلك. نظر الشاهد، لو أن إنسان طلب منه الشهادة أن يشهد مثلا على امرأة أنها سرقت أو فعلت كذا وكذا، فيقول: أنا أشهد لكن أريد أن أنظر إلى المرأة هل هي فلانة التي أعرفها أم لا، فيجوز أن ينظر إلى وجهها من باب الضرورة. كذلك المعاملة إذا احتاجت إلى ذلك، امرأة تريد أن معها جواز مثلا، أردت أن تسافر ففي المطار مثلا يحتاج إلى أن يتأكد من هوية حاملة الجواز أن هي حاملة الجواز، ربما يقال: لا اكشفي عن وجهك، ويكون القائل لها رجل، فتضطر أن تكشف وجهها من أجل هذه المعاملة، فهذا يجوز. أو إذا أرادت أن تصنع جوازا مثلا فلا بد من كشف الوجه حتى يتم تصويرها، هذا أيضا جائز، وإن كان الأولى في مثل هذا أن يجعل امرأة تتعامل مع النساء فيما يتعلق بأمورهن، لكن إذا لم يكن إلا رجل فيجوز مثل ذلك. قال: وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهوة، يعني إذا هذا النظر إذا كان لغير شهوة فإنه يجوز مع أمن الفتنة، وأما إذا لم تؤمن الفتنة أو كان لشهوة فإنه لا يجوز. قال: ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث، وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع منها، وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر، وقسم حرام على الذكور دون النساء مثل لباس الذهب والفضة والحرير. ذكر هنا من الفروق الصحيحة أن اللباس على ثلاثة أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث، وهذا هو الأصل، الأصل في اللباس أنه حلال، إلا ما جاء الشرع بتحريمه فإنه يكون حراما أو كان فيه تشبه إلى آخره. فجميع أنواع الأكسية والألبسة التي لم يأتي في الشرع المنع منها فالأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل. نعم. يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهذه الآية تدل على أن الأصل في الألبسة أنها حلال. قال وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار والتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر. الثوب المغصوب، إنسان غصب ثوبا فأخذه على مالكه، هذا يحرم عليه لبسه. كذلك التشبه بالكفار، إذا كان اللباس فيه تشبه بالكفار فإنه ينهى عنه، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل ذلك. وهكذا أيضا تشبه كل واحد من الرجال والنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، فلا يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة ولا المرأة أن تلبس لباس الرجل. وكذلك أيضا ما كان فيه تصاوير، إذا كان اللباس فيه صور لذوات الأرواح هذا لا يجوز. قال وقسم حرام على الذكور دون النساء مثل لباس الذهب والفضة والحرير. فهذا حرام على الذكور حلال للإناث، للحديث الواردة في ذلك حديث أبي موسى وأبي وعلي رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة هؤلاء حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم، رواه أهل السنن. وهكذا أيضا في تحريم الحرير في حديث البراء في الصحيحين قال ونهينا عن السعب وذكر المياثر والقسي وهي من أنواع الحرير، من أنواع الحرير. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة من لبسه في الدنيا أي الحرير لم يلبسه في الآخرة. فالحرير والذهب والفضة يحل للنساء دون الرجال، إلا اليسير من الفضة فيحل للرجل كالخاتم من الفضة فلا بأس. وأما الحرير فيجوز لمن به حكة من باب الضرورة، إذا كان إنسان به مرض جلدي لا يناسبه إلا الحرير فلا بأس بلبسه، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير لحكة بهما. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.